استعينين بالله عز وجل في مواصلة دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله عليه وعلينا. وما زال الكلام في المقدمة التي قدم بها الشيخ لكتابه، وانتهينا في اللقاء السابق مما ذكره الشيخ من الثناء على الله عز وجل والصلاة والتسليم على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: واعلم أنه كما أخبرنا الله تعالى عن الأمم السابقة أنهم اختلفوا اختلافا شديدا وافترقوا افتراقا بعيدا. وصلتم إلى الموضع أم لا؟ وصلتم يا مشايخ؟ والنسخ موجودة، الله يبارك فيكم، لمن أراد. الله يكرمك يا شيخ مصطفى، شوف لي حد فوق كده من إخوانك ولا لا؟ أخوانا التراخي وعدم أخذ الأمر بجد ليس بجيد. شوف لله يكرمك أي أخ فوق نزله لي. النسخ متوفرة موجودة يا أخوانا لمن أراد يعني. ونرجو يعني، لأن فعلا العمل ثقيل وثقيل جدا، أرجو من إخواننا الذين عندهم سعة من المال ألا يبخلوا على إخوانهم الذين لحكمة يعلمها ربنا عز وجل ضيق عليهم في الرزق. هذا واجب، حق الأخوة فيما بيننا. نبدأ مستعينين بالله: واعلم أنه كما أخبرنا الله تعالى عن الأمم السابقة أنهم اختلفوا اختلافا شديدا وافترقوا افتراقا بعيدا، وفي ذلك أعظم واعظ وأكبر زاجر عن الاختلاف والتفرق، ولم يقتصر سبحانه في تذكيرنا بذلك عليه، بل زجرنا عن الاختلاف زجرا شديدا وتوعد على ذلك وعيدا أكيدا، فقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. ثم فصل تعالى مآل الفريقين وأين توصل أهلها كل من الطريقين، فقال تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وحذرنا عن ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بنا من أنفسنا. اكتب عندك، قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال أهل التفسير والمعنى المراد، قال أهل التفسير والمعنى المراد: إذا أمر الله عز وجل بأمر وأمرت النفس البشرية بأمر فأمر النبي مقدم صلى الله عليه وسلم. قول حاضر، قول الشيخ هنا الذي هو أولى بنا من أنفسنا استدل على كلام أو يستدل على كلامه هذا النساء تقريبا لسه ما حدش منهم جه، بقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. المعنى المراد: إذا أمر الله، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وأمرت النفس البشرية بأمر أي خلافه فأمر النبي مقدم. أدي معنى الآية: فأمر النبي مقدم صلى الله عليه وسلم. يقول: وحذرنا من عن ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بنا من أنفسنا فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهم الجماعة. اكتب عندك: وقد قام بعض الوضاعين الكذابون، وقد قام بعض الوضاعين الكذابين بقلب هذا الحديث فقال: ثنتان وسبعون في الجنة وواحدة في النار وهم الزنادقة. ثنتان وسبعون في الجنة وواحدة في النار وهم الزنادقة، وهو الوضاع الكذاب الأبرد ابن الأشرس. وهو الوضاع الكذاب الأبرد ابن الأشرس، من باب التنبيه يعني. وفي بعض الروايات: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الأبرد ابن الأشرس، الأبرد بالدال. وقد حصل مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، من الافتراق وتفاقم الأمر وعظم الشقاق. قال لي يا شيخ الورقة دي الله يجزاك بالخير، نشوف النساء. شوف يا شيخ، ادها لأخوك. طيب، طلع لهم اللي هم عايزينه. وتفاقم الأمر وعظم الشقاق، فاشتد الاختلاف ونجمت البدع والنفاق، فافترقوا في أسماء الله تعالى وصفاته إلى نفات معطلة وغلات ممثلة، وفي باب الإيمان والوعد والوعيد إلى مرجئة ووعيدية من خوارج ومعتزلة. طبعا هذه الفرق سبق وأن تكلمنا عنها ولا تحتاج إلى مزيد بيان. نعم؟ طب قم ونبه، عدل. يقول: ضعف القرضاوي، صلى الله عليه وسلم، وإياك من كل بلية. ها، النسخ متوفرة يا مشايخ عشان نبدأ ونستعين بالله. طيب، وقد حصل مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، من الافتراق وتفاقم الأمر وعظم الشقاق، فاشتد الاختلاف ونجمت البدع والنفاق، فافترقوا في أسماء الله عز وجل وصفاته إلى نفات معطلة وغلات ممثلة، وفي باب الإيمان والوعد والوعيد إلى مرجئة ووعيدية من خوارج ومعتزلة، وفي باب أفعال الله وأقداره إلى جبرية غلاء وقدرية نفاة، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته إلى رافضة غلاء وناصبة جفاء، إلى غير ذلك من فرق الضلال وطوائف البدع والانتحال. وكل طائفة من هذه الطوائف قد تحزبت فرقا وتشعبت طرقا، وكل فرقة تكفر صاحبتها وتزعم أنها هي الفرقة الناجية المنصورة. الفرقة الناجية، وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه، وليس أحد من هؤلاء كذلك، بل إنهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. طيب، أسأل، فين كتابك يا شيخ؟ هات نسخة هنا يا شيخ تمر الله. نعم. طب هات نسخة لأخيك يقرأ فيها ثم استردها منه بعد انقضاء الدرس. لكنكم أخواننا إحنا مبدأنا أي أخ يتعذر عن الدفع ما فيش إشكال خالص. يعني إن شاء الله ربنا يعين ونتحمل. ولكن على الجانب الآخر أرجو أن لا يبخل أحد. هذا الذي أرجو وأناشدكم بالله به. نعم. هات نسخة هنا يا شيخ الله يبارك لك. تفضل يا شيخ مكت. المعنى متقارب إن شاء الله. وذلك لأنه لا يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا من طريق سننه المروية وأثاره المصطفوية التي هي الشريعة الغراء والمحدة البيضاء، وهؤلاء من أبعد الناس عنها وأنفرهم منها. وإنما تصلح هذه الصفة لحملتها وحفاظها ونقادها المنقادين لهم المتمسكين بها الذابين عنها يقفون عندها ويسيرون بسيرها لا ينحرفون عنها يمينا ولا شمالا ولا يقدمون عليها لأحد المقالم ولا يبالون من خالفهم ولا من خذلهم ولا يضرهم ذلك حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. اكتب عندك روى الإمام الدارمي في المقدمة بسند صحيح. أن عمر بن الخطاب قال إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها. أعيتهم الأحاديث إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، نعم، أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن بالرأي فإياكم وإياهم. السنن بالرأي، سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوا السنن بالرأي فإياكم وإياهم. نرجع للكتاب، يقول أعني بذلك أئمة الحديث وجهابذة السنة وجيش دولتها المرابطين على ثغورها الحافظين حدودها الحامين حوزتها وفقهم الله عز وجل للاستضاءة بنورها والاهتداء بهديها القويم وهداهم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فآمنوا بما أخبر الله به في كتابه وأخبر به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، فآمنوا وتلقوه بالقبول والتسليم إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل وتنزيها بلا تحريف ولا تعطيل، فهم الوسط في فرق هذه الأمة كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. فهم والله أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، الذين لم تزل قلوبهم على الحق متفقة مؤتلفة، وأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم على الوحي لا مفترقة ولا مختلفة. فانتدبوا لنصر الدين دعوة وجهادا، وقاوموا أعداءهم جماعات وفرادا، ولم يخشوا في الله لومة لائم، لم يبالوا بعداوة من عادى، فقهروا البدع المضلة وشردوا بأهلها، واجتثوا شجرة الإلحاد بمعاول السنة من أصلها، فبهتوهم بالبراهين القطعية في المحافل العديدة، وصنفوا في رد شبههم ودفع باطلهم وإضحاض حججهم الكتب المفيدة، فمنهم المتقصي للرد على الطوائف بأسرها، ومنهم المخلص لعقائد السلف الصالح من غيره. يعني كأن الشيخ يريد أن يقول إن أهل السنة والجماعة وقفوا لأهل البدعة والضلالة بالمرصاد، منهم من تخصص في الرد عليه، ومنهم من خلص العقائد الإسلامية من بدعهم، ومنهم من جمع بين الأمرين كشيخ الإسلام ابن تيمية لما رد على القدرية الغلاة وعلى الشيعة الروافد في كتابه الماتع منهاج السنة النبوية، ورد على المناطقة والفلاسفة وأصحاب الاعتزال من العقلانيين وغيرهم في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وجمع أيضا العقيدة الواسطية رحمة الله عليه من إمام فجمع بين الأمرين. هات يا محمد الورقة من عند النساء. ولن تنجم بدعة من المضلين الملحدين إلا ويقيد الله لها جيشا من عباده المخلصين، فحفظ الله بهم دينه على العباد، وأخرجهم بهم من ظلمات الزيغ والضلالة إلى نور الهدى والرشاد، وذلك مصداق وعد الله عز وجل بحفظه الذكر الذي أنزله، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإعلاء لكلمة وتأييدا لحزبه إذ يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. اكتب عندك أسرى عن السلف الصالح في تفسير آية الحجر الأقوال الآتية، ثلاث نسخ يا شيخ أحمد الله يبارك فيك. طب معلش نستحمل حاجة كثير قريبة يا شيخ أحمد. ثلاث نسخ للنساء، ويا ريت يعني النساء اللي تشعلنا غويشه ولا حلق ولا حاجه يبقى جزاها الله خير، يعني ان شاء الله ينفعها في الاخره. ثلاث نسخ بثلاث غوايش، الغويشه مثلا 20 جرام 60 جرام صح كده، في 318,000 يعملوا صح كده. طبعا املونا في الله عز وجل، ثم في اخواتنا جزاهم الله خيرا. أسر عن السلف: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. اكتب القول الأول: القرآن. قول الأول: القرآن. القول الثاني: القرآن والسنة، وهو الراجح والمعتمد. السلام. القول الثالث: النبي محمد. إكمالا للفائدة اكتب: وكون أن الوجه الثاني هو الراجح لما يأتي، اللي هو الوجه الثاني، القول الثاني القرآن والسنة الراجح لما يأتي، ووجه أن القول الثاني هو الراجح لما يأتي. أن القرآن جاء فيه كثير من الأحكام المجملة التي تحتاج إلى بيان، وبيانها جاء في السنة، من الأحكام المجملة وبيانها جاء في السنة، فلكي يحفظ القرآن ويعمل به يلزم حفظ السنة لاحتوائها على البيان. فلكي يحفظ القرآن ويعمل به يلزم منه حفظ السنة لاحتوائها أو لمجيء البيان فيها. سبب نظم المتن وتأليف الشرح. وقد سألني من لا تسعني مخالفته من المحبين أن أنظم مختصرا يسهل حفظه على الطالبين ويقرب مناله للراغبين ويفصح عن عقيدة السلف الصالح ويبين، فأجبته إلى ذلك مستعينا بالله راجيا الثواب من الله قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله، وضممت إلى ذلك مسائل نافعة تتعلق بهذه العصور من التنبيه على ما افتتن به العامة من عبادة الأشجار والأحجار والقبور ومناقضتهم التوحيد بالشرك الذي هو أقبح المحظور، وصرف جل العبادة لغير الله من الدعاء والرجاء والخوف والمحبة والذبح والنذور، فيسر الله تعالى ذلك بمنه وإفضاله وأعانني وله الحمد والمن على إكماله، وسميته سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول. فلما انتشر بأيدي الطلاب وعظمت فيه رغبة الأحباب سئل مني أن أعلق عليه تعليقا لطيفا يحل مشكله ويفصل مجمله مقتصرا على ذكر الدليل ومدلوله من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستخرت الله تعالى بعلمه واستغفرته بقدرته، فعن لي أن أعزم على ذلك الأمر المسؤول مستمدا من الله الإعانة على لين السول، وسميته معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. والله أسأل أن يعين على إكماله بمنه وفضله، وأن ينفعني وطلاب العلم به وبأصله، وأن يهدينا الصراط المستقيم ويجعلنا من أنصار التوحيد وأهله، إنه سميع قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نبدأ إن شاء الله عز وجل من أول شرح مقدمة المنظومة. ها، وصلتم إليها؟ النسخة التي بين يدي صحيفة 75 وبعض النسخ 39. نبدأ إن شاء الله. وصلتم إليها؟ وصلت يا شيخ ياسر؟ نعم، في نسخ 75 والنسخة الأخرى كم يا مشايخ؟ 39. ها، نعم، ونسخة 21. ها، نبدأ يا مشايخ. قال الشيخ رحمه الله: أبدأ باسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، أبدأ في جميع حركاتي وسكناتي وأقوالي وأعمالي وفي شأني كله، ومنه هذا التصنيف: بسم الله متبركا ومستعينا به أو إياه يتعدى بالباء وبدونه، أي طالبا منه العون على فعل طاعته وترك معصيته، كما قال تعالى في فتحة الكتاب: فإياك نعبد وإياك نستعين. طبعا تقدم كلام ابن كثير، تقدم كلام ابن كثير في التفسير، في تفسير هذه الآية، فارجع إليه والله يتولاك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهو خطاب شامل لجميع الأمة، وفي ضمن ذلك الأمر الواقع في جواب الشرط نهي لنا عن الاستعانة بغير الله. اكتب عندك: خطاب الشارع لفرد من أفراد الأمة خطاب لجميع الأمة. خطاب الشارع لفرد من أفراد الأمة خطاب لجميع الأمة، وهذا هو الأصل. إلا إذا دل دليل على غير ذلك، إلا إذا دل دليل على غير ذلك. يبقى الأصل عندنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام ألا أعلمك كلمات، الخطاب لكل الأمة، ده الأصل. طيب أردنا أن نخرج عن هذا الأصل ونجعل هذا الخطاب، واخد بالك، لهذا الرجل بعينه أو لتلك المرأة بعينه، يلزمنا يا شيخ محمد؟ الدليل، إما أن يكون دليلا صريحا واضحا، وإما أن يكون من لوازم حمل اللفظ على عموم الأمة إبطال أحكام الشريعة. أو التاني ولا أبسطها؟ ركزوا معي. القاعدة الأول عبارة عن إيه؟ خطاب الشارع لأحد من أفراد الأمة أو لفرد من أفراد الأمة خطاب لإيه؟ لجميع الأمة، إلا إذا دل الدليل على غير ذلك. الدليل اللي على غير ذلك واحدة من اثنين، إما أن يكون النص الصريح كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بردة بن نيار: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد غيرك من هذه الأمة، في الأضحية لما قال أبو بردة: عندي عناق هي خير لي من جذعة، أفتجزئ عني؟ قال: نعم، تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من هذه الأمة. يبقى هنا دل الدليل على الإيه؟ الخصوصية بالنص الصريح، وكما قال عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يبقى هنا النص إيه؟ التخصيص نص صريح. الاحتمال الثاني أن يلزم من عدم التخصيص إبطال أحكام الشريعة، إن لم نقل بالتخصيص، أن يلزم من عدم التخصيص إبطال أحكام الشريعة. إزاي حاصله؟ والكلام ده قرره الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وإن شاء الله يعني أنا نزلت زاد المعاد في القائمة عليه الدور قريبا بإذن الله، لأنه من الكتب الماتعة الطيبة المباركة. ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم في رضاع الكبير، افهم التخصيصات، واخد بالك، حتى لأن البدع أهل البدع يتكلمون في هذه الأمور ويأتون بالشبهات من هذا الباب. الإمام ابن القيم لما جه يتكلم عن قصة سهلة بنت سهيل مع سالم مولى أبي حذيفة، ولما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه، قلنا أو الإمام ابن القيم قال ده بالتخصيص. طيب ما وجه الخصوصية؟ قال: إن قلنا بعدم التخصيص لزم من ذلك إبطال أحكام الشريعة. وجه ذلك أن الله عز وجل أمر المرأة المسلمة ألا تظهر شيئا من بدنها إلا لمن سمى الله في آية النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن إلى آخره. كويس، ده النص الشرعي، وهذا عام لكل نساء الأمة. وأمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالم مولى أبي حذيفة، والرضاع المأمور بها وفي لغة العرب وهو ظاهر اللفظ ولا يجوز العدل عنه أن يقوم الرضيع بأن يلتقم ثدي المرأة ويمصه حتى يأتي اللبن في جوفه، دي الرضاعة المتعرف عليها شرعا وعرفا ولغة. أما وصول اللبن من إناء إلى الفم أو إلى الجوف، هذا لا يسمى رضاعة وإن كانت تترتب عليه بعض الأحكام. وذبرك يا أخواننا. طيب، فلما أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالم، علم من ذلك أنها ستظهر شيئا من بدنها مما أمر الشارع بستره. فلو قلنا أن هذا عام لكل امرأة ترضع من تشاء لتعارض هذا مع آية النور وترتب على ذلك إبطال الأحكام، فكان لزمن من الإيه؟ من التخصيص. اتفهمت القاعدة دي؟ يبقى أنا عند التخصيص ده كم وجه في المجيء يا شيخ؟ فضل يا أحمد. الوجه الأول يا ولدي، الوجه الثاني يا فياض، أن يلزم من عدم التخصيص إبطال شيء من أحكام الإيه؟ من أحكام الشريعة. طيب، يقول نعم، حكم الذي يفتي برضاع الكبير لا يحل له، بل الصواب والمعتمد أن هذا خاص بسهل بنت سهيل وسالم مولى أبي حذيفة، هذا هو المتعين والمعتمد، ومن قال غير ذلك فكلامه غير صحيح. طيب نعم، أي وجهين؟ أنا ما أملتهم عليكم الآن يا شيخ طلب، ولا ما كتبتهما؟ الأصل في إيه؟ للعموم. طيب إلا إذا جاء دليل على التخصيص. الدليل كم يأتي من كم وجه؟ الوجه الأول أن يأتي النص الصريح على التخصيص. مثال ذلك: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ابن نيار، وحديثه في الصحيحين من رواية البراء بن عازب: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد غيرك من هذه الأمة، تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد غيرك من هذه الأمة. الوجه الثاني من أدلة التخصيص أن يلزم من عدم التخصيص إبطال الأحكام الشرعية. أن يلزم من عدم التخصيص إبطال الأحكام الشرعية، فيلزم من ذلك التخصيص. مثال ذلك، قصة سهلة بنت سهيل لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم برضاع سالم مولى أبي حذيفة وهو كبير. نعم، لا ذلك، ولكن في قرينة ترجع للنوع الأول اللي هي أحببت بشفاعتي. ماشي، ما احنا قلنا إما أن يأتي النص الصريح بالتخصيص وإما أن تبقى للقواعد. فموضوع وضع الجريد أو الشيء الزرع يعني على القبور يخفف من عذاب القبر على المقبور الذي استحق العذاب، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الدليل قرينة في الحديث: فأحببت بشفاعتي أن يخفف الله عنهما ما لم ييبسا. ده نص الحديث. معايا يا مشايخ؟ طيب بالمناسبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له وجه أو له رأي في مسألة الرضاع الكبير، وذكره أيضا الإمام ابن القيم في كتابه الماتع زاد المعد. حاصله قال شيخ الإسلام أن الرضاع الكبير ليس خاص بسالم مولى أبي حذيفة وليس عاما لكل الأمة، بل من اشتبهت حالته بحالة سالم وبحالة سهلة له أن يفعل ذلك. وحقيقة الأمر أن هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عند التطبيق يلزم فتوى إمام مجتهد اجتهادا مطلقا. يعرض عليه الأمر بكل ملابسته، ففي هذه الحالة إذا طرأ لهذا المجتهد اجتهادا مطلقا أن يفتي بالجواز له ذلك، وليس بمنكر من القول ولا ببدع من القول فله سلف وهو شيخ الإسلام. خد بالك، ولكن دي اسمها إيه؟ قضايا أعيان، تحتاج من يفتي فيها مجتهد إيه؟ مطلق. أما على سبيل العبث من الصبية الأغمار هذا ليس من دين الله. نعم.
فضلتك مش سالم رضي الله عنه كان مولى لأبي لهزيم بن سالم قبل الإسلام.
سالم كان مولى لأبي حذيفة. لأبي حذيفة الأول بس صح المعلومة. وكان أبو حذيفة قد تبناه على عادة العرب في التبني. كمل.
فالعزاء المفهوم في ذهني أو العزاء أوصل حضرتك استاذ حضرتك فيه إن الاختلاط الزائد ده ما حصلش في داخل الإسلام عشان نقيس عليه حالة جديدة، لكن هو الاختلاط ده كان حاصل قبل الإسلام، والإسلام لا يبيح الاختلاط أصلا، فكيف نحتاج إلى مثل هذه الحالة؟
جزاك الله خير، ولكن إن سبقت بهذا الفهم فعلى الرأس والعين.
نعم.
إن سبقت بهذا الفهم ما هو طالما أنا السؤال واضح إزاي؟ ما أنا ما وش أنا إيش وصلنا أنا؟ واخد بالك أنت لا. لا 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 أستطيع، ليس لنا ذلك، وهيهات هيهات. نكمل كلامنا يا مشايخ. يقول وهو خطاب شامل لجميع الأمة، وفي ضمن ذلك الأمر الواقع في جواب الشرط نهي لنا عن الاستعانة بغير الله عز وجل، لأنه لا خالق للعباد وأفعالهم غيره تعالى، فإذا كان المخلوق لا يقدر على فعل نفسه إلا بما أقدره الله تعالى عليه. فكيف يجوز أن تطلب الإعانة منه على فعل غيره؟ والعاقل يفهم ذلك بادئ البدء. خلاصة القول في تفسير البسملة، والكلام على تفسير البسملة مستوفى في كتب المفسرين، ونذكر خلاصته. ذلك فنقول: الباء أداة تخفض ما بعدها، ومعناه في البسملة الاستعانة، وتطويلها في القرآن تعظيما لكتاب الله عز وجل، وإسقاط الألف من الاسم طلبا للخفة لكثرة استعمالها، وقيل لما أسقطوا الألف ردوا طولها على الباء ليدل على السقوط، ولذلك لما كتبت الألف في اقرأ باسم ربك الذي خلق ردت الباء إلى هيئتها. والاسم هو المسمى وعينه وذاته، فإنك تقول يا الله يا رحمن يا رحيم فتدعوه بأسمائه التي سمى بها نفسه، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولو كانت أسماء الله غيره لكان الداعي بها مشركا إذ دعا مع الله غيره، ولكانت مخلوقة إذ كل ما سوى الله مخلوق، وهذا هو الذي حاوله الملحدون في أسماء الله تعالى وصفاته: تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كما تعلمون أن الاسم هو المسمى وعينه وذاته، هذا أمر يحتاج إلى تفصيل. ففي بعض الأحيان أو الأصل الاسم هو المسمى، ولكن في بعض الأحيان والخطاب الاسم غير المسمى. يعني مثلا من قول إيه الله علم على الذات، وخبرك، أو نقول الله لفظ عربي مشتق، يبقى هنا قصدنا الاسم ولا المسمى؟ ها؟ الاسم فقط. ولكن على الأصل أن الاسم هو الايه؟ هو المسمى. يقول: الله علم على ذاته تبارك وتعالى، وكل الأسماء الحسنى تضاف إليه، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ألا ترى أنك تقول الرحمن من أسماء الله تعالى، والرحيم من أسماء الله ونحو ذلك، ولا تقول الله من أسماء الرحمن. واضح يا إخوانا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما، خليكم معايا مشايخ عشان في معلومة غريبة تنقال دلوقتي. إن لله 99 اسما، يبقى لله 99 اسما غير اسم الله، مظبوط؟ كما ثبت عند مسلم من حديث واثلة بن الأسقع قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي 5 من الأسماء، محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. يبقى فرق بين إن لله 99 اسما وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لي 5 من الأسماء. فلله 99 اسما غير اسم الله سبحانه وتعالى. طيب، الله علم على الذات كما قلنا. طيب، واختلفوا في كونه مشتقا أو لا. ذهب الخليل وسبويه وجماعة من أئمة اللغة والشافعي والخطبي وإمام الحرمين ومن وافقهم إلى عدم اشتقاقه، لأن الألف واللام فيه لازمة، فتقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النضاء على الألف واللام. اكتب عندك: ولكي نعرف أن الألف واللام من أصل الكلمة أم لا ندخل عليها أداة النداء. ولكي نعرف أن الألف واللام من أصل الكلمة أم لا ندخل عليها أداة النداء يا، فإذا بقيت الألف واللام فهي أصلية، وإن لم تبقى فهي زائدة. تاني، يعني الله أو الرحمن أو الرحيم، الألف واللام هل هي من أصل الكلمة أم أنها زائدة؟ لأن كما تعلمون أن الألف واللام للتعريف وللعموم ولبيان الجنس، يعني في بعض الأحيان تدخل على الكلمة يعني ليست من أصلها ولكنها دخلت عليه. يبقى مثلا رسول تقول الرسول، جبل تقول الجبل، فهذه الحرف الألف واللام يكون من أصل الكلمة ويكون زائدا عن أصل الكلمة. طيب نعرفها إزاي؟ إذا دخلت على الأسماء تضيف إلى الاسم ياء النداء ياء، ثم تنطق الاسم مسبوقا بياء النداء، فإن ظلت الألف واللام كما هي فهي أصلية، إن لم تبقى فهي زائدة. فالله تقول يا الله أصلية. طيب الرحيم يا الرحيم أبدا زائدة. واضح يا أخوانا؟ طيب نعم، ذات في علم الأصول للتعريف وللاستغراء ولبيان الجنس. الجنس، فعصى فرعون الرسول فأخذناه إيه؟ أخذا وبيلا، كما قال تعالى إذ يقول لصاحبه اللي هو في الغار ها؟ ها؟ إذ هما في الغار، الألف واللام هنا العهد، العهد الغار المعهود. يقول وقال آخرون إنه مشتق، واختلفوا في اشتقاقه على أقوال أقواه أنه مشتق من أله يأله إلهة، فأصل الاسم الإله فحذفت الهمزة وأدغمت اللام الأولى في الثانية وجوبا، فقيل الله. ومن أقوى الأدلة عليه قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، مع قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. طيب وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هاتان الآيتان من المتشابه على الظاهر، وعند إمعان النظر فهما من المحكم. ووجه ذلك وهو الله في السماوات ثم تقف، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، هذا قول. طيب وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض، ومعناه ذو الألوهية التي لا تنبغي إلا له، ومعنى أله يأله إلها عبد يعبد عبادة، فالله المألوه أي المعبود. ولهذا الاسم خصائص لا يحصيها إلا الله عز وجل، وقيل إنه هو الاسم الأعظم. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، اكتب عندك. ومقصد الشيخ هنا بقوله مشتقان أي اشتقاق اللغوي وليس العقدي. تمشي ده ولا تفضل يا شيخ؟ اسمح لي يا شيخ، هو الله ليش مصطفى نعزم شوي معلش. المشايخ قلنا ماذا؟ اشتقاق ايه لغوي وليس اشتقاق ايه عقدي، اكتب عندك. فالاسماء توقيفيه على النص، يقول اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم، فالرحمن يدل على الرحمة العامة كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، ذكره ابن جرير بسنده إلى العزرمي بمعنى. وفي الدعاء المأثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، والظاهر المفهوم من نصوص الكتاب والسنة أن اسمه الرحمن يدل على الصفة الثانية الذاتية من حيث اتصافه تعالى بالرحمة، واسم الرحيم يدل على الصفة الفعلية من حيث إيصاله بالرحمة إلى المرحوم، فلهذا قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقال إنه بهم رؤوف الرحيم. اكتب عندك. وأسماء الله عز وجل الحسنى تدل على ذات الله عز وجل وصفاته بالمطابقة والتضمن واللزوم. وأسماء الله عز وجل الحسنى تدل على ذاته سبحانه وتعالى، وصفاته بدلالة التضمن والمطابقة واللزوم. اكتب أيضا تدل على ذات الله عز وجل وصفاته بالتضمن والمطابقة واللزوم. فكل اسم من أسمائه تعالى يدل على ذات الله عز وجل وحدها بالتضمن، فكل اسم من أسمائه تعالى يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، ويدل على الصفة المشتقة من الاسم وحدها بالتضمن، ويدل على الصفة المشتقة من الاسم وحدها بالتضمن، ويدل عليهما معا بالمطابقة. من أول السطر مثال ذلك اسم الله عز وجل، كل اسم الوحد يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، ويدل على الصفة المشتقة منها وحدها بالتضمن، ويدل عليهما معا بالمطابقة. مثال ذلك اسم الله العليم يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، ويدل على صفة العلم وحدها بالتضمن، يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، ويدل على صفة العلم وحدها بالتضمن، ويدل عليهما معا بالمطابقة. اسم الله العليم يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة العلم وحدها بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. ده كلام أهل السنة، أهل البدعة قالوا غير ذلك. أنواع الدلالات، دلالات الألفاظ على المعاني، إما تدل بالتضمن وبالمطابقة وباللزوم وبالالتزام، هذا شرحناه مرارا وتكرارا. فنقول دلالة المطابقة دلالة الشيء على دلالة اللفظ على ما وضع له بأصل الوضع. فنقول مثلا لفظ الجمل يدل بالمطابقة على كل أجزاء الحيوان، خبلك، يبقى هذا اللفظ جمل يدل على هذا الحيوان بكله. طب دلالة التضمن دلالة الشيء على بعض ما وضع له، على بعض إيه؟ ما وضع له. فنقول مثلا لفظ الجمل يدل بالتضمن على السنام، مظبوط كده، لأن السنام جزء من الإيه؟ من الجمل، يدل بالتضمن على الرجلين إلى غير ذلك. دي دلالة إيه؟ التضمن. طيب دلالة اللزوم دلالة الشيء على سببه، دلالة الشيء على إيه؟ على سببه. البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. طيب دلالة التزام دلالة الشيء على نتيجته. أربع دلالات: مطابقة، تضمن، لزوم، التزام. نرجع على نفرق بين اللزوم والالتزام، بس في غالب الكتب ثلاث أنواع فقط، فيطلقون اللزوم على الالتزام، والأمر بسيط. يبقى دلالة اللزوم دلالة الشيء على سببه، يبقى وجدت شيء، هذا الشيء يدل عقلا على أن له سبب، إلا ما استثناه الشرع أو الدليل أو السنة الكونية. يعني وجدنا طفل رضيع مرمي في الشارع، خلاص دليل على التقاء أنثى بذكر، واخد بالك، فبقدر الله وبإذنه وبمشيئته جه هذا الرضيع، فنقول هذا سبب هذه نتيجة لشيء معين، دلالة الشيء على سببه. طيب دلالة الشيء على نتيجته ده بسمى دلالة ايه؟ الالتزام. طيب يقول راض خبر لمبتدأ محذوف وأنا راض به أي بالله عز وجل مدبرا حال من الضمير المجرور أي بتدبيري لي في جميع شؤوني، فإن أزمة الأمور بيده وهو الذي يعلم ما لا نعلم ويقدر على ما لا نقدر ويقدر ما لا نقدر، وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. إذا نظرت إلى هذه الآية بمفهوم الدلالة يتضح لك فهما عجيبا. فلما قال عز وجل الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، ثم قال يتنزل الأمر بينهن، كان يلزم من ذلك أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. واضح يا أخواننا كده؟ معينا لي على جميع أمور الدينية والدنيوية، فإني لا أقدر إلا على ما أقدرني عليه، ولا علم لي إلا ما علمني، فلا أعبد إلا إياه، ولا أستعين إلا به، ولا أتوكل إلا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا منجا ولا ملجأ منه إلا إليه. القول في حمد الله وشكره والاستعانة به، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أي وأثني بحمده فأقول الحمد لله كما أثنى به على نفسه في كتابه فقال الحمد لله رب العالمين، وأمر بذلك عباده فقال تعالى مخاطبا لنبيه خطابا يدخل فيه جميع الأمة قل الحمد لله. طبعا أيضا القاعدة عندنا اكتب عندك خطاب الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تدخل فيه جميع الأمة إلا ما دل الدليل على خلافه. لا ده ذكر إيه؟ خطاب الشارعي لأحد من أفراد الأمة، هنا خطاب الله للنبي. معايا آخر فضل يعني اسم الله عز وجل الحي يدل باللزوم على صفات المولى عز وجل كله. ما احنا قلنا دلالة اللفظ على سببه، يعني شيء موجود وله سبب. فوصف اسم الله القدير وصفة القدرة، اسم الله عز وجل السميع وصفة السمع، البصير وصفة البصر، كل هذا يلزم منه أن يكون حيا. التزام لا ليست فيه. معايا مشايخ؟ فخطاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لمنها للأمة إلا إذا دل الدليل على إيه؟ على غير ذلك. طيب يقول فله الحمد كالذي يقول وخيرا مما نقول سبحانه لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، فله الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وله الحمد على نعمه الظاهرة والباطنة، وله الحمد في الأولى والآخرة. وعن الأسود بن سريع قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى، فقال أما إن ربك يحب الحمد، رواه الإمام أحمد. وعن الحكم بن عمير وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قلت الحمد لله فقد شكرت الله فزادك. وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى، يعني من هدايته للحمد، أفضل مما أخذ، رواه ابن ماجه. والقرطبي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك. قال القرطبي وغيره أي لكان إلهامه الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا، لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى. قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال علي: الحمد لله كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. وقال ابن عباس: الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي. وقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله كلمة كل شاكر. وقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله هو الشكر لله وهو الاستئخاذ، نعم الحمد لله هو الشكر لله. وقال رضي الله عنه: الحمد لله والشكر لله. وقال استئخاذ له الإقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك. وقال الضحاك: الحمد لله رضاء الرحمن. وقال كعب الأحبار: الحمد لله ثناء الله. وفي معنى الحمد لله وفضلها أثار غير ما ذكرنا لا تحصى. ولما كان من أكبر نعم الله علينا وأجل مننه الواصلة إلينا هدايته إيانا إلى صراطه المستقيم الذي هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، ولا يقبل من أحد غيره، ناسب الثناء عليه بها. فقلت: كما هدانا، أي على ما هدانا إرشادا ودلالة بكتبه ورسله وتوفيقا وتسديدا بمشيئته وقدره إلى سبيل الحق وهو دين الإسلام والإيمان واجتبانا له. وبذلك قال تعالى ممتنا علينا: وله الحمد والمنة، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ولما كان الحمد الخبري أبلغ من الإنشائي لدلالته على الثبوت والاستمرار قدمته عليه أولا، ثم عطفت عليه الإنشائي جمعا بينهما، فقلت: أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. أحمده أي أنشئ له حمدا آخرا متجددا على توالي نعمه وتواتر فضله، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه، أي تنزيها له عما لا يليق بنعوت جلاله وصفات كماله. وهذه العبارة تتضمن معنى قوله في الحديث المتفق عليه: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اكتب عندك: وفي الحديث دليل على ثبوت الميزان وأن له كفتان، وأيضا أن الأعمال توزن. وأشكره على ما أنعم وألهم امتثالا لقوله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. واختلف العلماء في معنى الحمد والشكر هل هما مترادفتان أو لا، فذهب إلى ترادفهما ابن جرير الطبري صاحب التفسير وجعفر الصادق وغيرهما، وذهب جماعة من المتأخرين إلى التفرقة بينهم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى، المثل هنا بمعنى إيه؟ الوصف، وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. وقال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان، كما قيل: أفدتكم النعماء مني ثلاثة، يد ولسان والضمير المحدبة. اكتب عندك: والشكر يكون من خلال محورين متلازمين. الأول الاعتراف بالنعمة لله، الثاني استخدام النعمة فيما أمر الله عز وجل. والشكر يكون من خلال محورين متلازمين. الأول الاعتراف بالنعمة لله، الثاني استخدام النعمة فيما أمر الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والحمد يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. وفي الحديث: الحمد لله رأس الشكر، فمن لم يحمد الله لم يشكره. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليه. والله أعلم، انتهى كلامه رحمه الله. ومن مساوي جمع مساء عملي مضاف إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف: أستغفره السل للطلب، أي أطلب منه مغفرة تلك المساوي ما تقدم منها وما تأخر، إنه أهل التقوى وأهل المغفرة. وأستعينه على لين الرضا، وأستمده لطفه فيما قضى، وأستعينه أطلب منه العون على لين الرضا، أي على فعل الأعمال الصالحة التي بسببها ينال رضاه، أن يرزقنيها وينيلني رضاه بفضله ورحمته. وأستمد، أي أطلب منه الإمداد، بأن يرزقني لطفه بي فيما قضى وقدر من المصائب، وأن يجعلني راضيا بذلك مؤمنا به مستيقنا إنه من عند الله، وأن وقوعه خير عندي من كونه لم يقع. وأن يهدي قلبي كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء. الحديث: فمن ذلك أعلى درجات الإيمان بالقدر، وهو الرضا بالمصيبة. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.